السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نشرة خبرية مفصلة أبدأها بالعناوين. انطلاق مناورات فاتح خيبر للقوة البرية للجيش الإيراني في شمال غرب البلاد. متحدث الخارجية الإيرانية يدين أي تمهيد للحضور الصهيوني المخرب في المنطقة. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. هذه سارة العطار تحييكم وتقرأ تفاصيل النشر على حضراتكم، أهلا بكم. انطلقت مناورات القوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت عنوان فاتح خيبر في شمال غرب البلاد، وذلك بحضور قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري وممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وقامت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للجيش بداية باستطلاع المنطقة، بعدها نفذ لواء الرد السريع 25 المحمول جوا عمليات إنزال في منطقة المناورات. وخلال المناورات أطلقت وحدة المدفعية النار على أهداف محددة، كما نفذت وحدة المدرعات عملية القوة الضاربة المدرعة. وتقوم مروحيات طيران الجيش من طراز كبرى بدعم ناري للوحدات العاملة في جميع مراحل المناورات. المزيد بشأن مناورات فاتح خيبر شمال غربي إيران نتابع التقرير التالي.
هكذا كانت انطلاقة مناورات فاتح خيبر للقوة البرية في الجيش الإيراني. نيران حملت معها رسالة واضحة مفادها مواجهة أي تهديد لإيران أو مصالحها في المنطقة. تم اختيار منطقة شمال غرب البلاد مسرحا لها لتكون هي الأخرى رسالة للجوار.
نحن نحترم حسن الجوار مع كل دول الجوار، ولكن لا نتحمل بأي شكل من الأشكال وجود عناصر إرهابية من الكيان الصهيوني أو داعش في المنطقة.
المناورات انطلقت بحضور قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري وممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وبمشاركة مجموعة للطائرات المسيرة التي نفذت مسحا عاما لمنطقة العمليات لينفذ لواء الرد السريع عمليات محمولة جوا. كما قامت وحدة المدفعية بقصف تمهيدي لأهداف محددة مسبقا، وتزامنا مع القصف نفذت الوحدات المدرعة عمليات القوة الضاربة وحربا إلكترونية بدعم ناري من مروحيات طيران الجيش من طراز كوبرا في جميع مراحل المناورات. رسالة أخرى دبلوماسية حملتها تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد أن بلاده لن تتحمل أي أنشطة إسرائيلية تستهدف أمنها القومي، وستقوم باتخاذ أي إجراء لازم بهذا الصدد. عبد اللهيان ولدى تسلمه نسخة من أوراق اعتماد السفير الأذربيجاني الجديد في طهران، رفض تحركات الكيان الإسرائيلي على الحدود الأذربيجانية الإيرانية، واصفا التصريحات الأخيرة الصادرة عن باكو بالمثيرة للأسف والاستغراب، معتبرا أن إجراء مناورات عسكرية من قبل الدول داخل أراضيها يندرج في إطار السيادة الوطنية.
دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أي تمهيد للحضور الصهيوني المخرب في المنطقة، معتبرا إياه عاملا يزعزع الأمن والاستقرار فيها. وأكد خطيب زادة أن استقبال المنامة لوزير خارجية كيان الاحتلال لن يؤثر على القضية الفلسطينية ولن يضفي الشرعية على هذا الكيان المجرم. وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن استضافة حكومة البحرين لهذا الوزير مخالف لإرادة الشعب البحريني، مضيفا أن شعوب المنطقة ستبقى معارضة للتطبيع. أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فقد شهدت بلدة بيتا وبيت دجن قرب نابلس مواجهات شديدة مع قوات الاحتلال، تمكن خلالها الشبان من إسقاط طائرة مسيرة كانت تطلق قنابل الغاز على المتظاهرين في جبل صباح ببلدة بيتا. كما شهدت منطقة باب الزاوية وسط الخليل مواجهة مماثلة في وقت أدى العشرات صلاة الجمعة داخل خيمة التضامن مع الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمة. إلى ذلك أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرقية غلقيلية. أطاحت قوى الأمن العراقي ب25 عنصرا إرهابيا ينتمون لعصابات داعش، أعلنت ذلك خلية الإعلام الأمني، وقالت إن مفارز جهاز الأمن الوطني بمحافظة نينوى تمكنت وبعد عمليات نوعية دقيقة استمرت لأيام عدة من إلقاء القبض على هذا العدد من عناصر داعش. وأضاف المصدر أن إرهابيين كانوا يعملون بصفة مقاتلين اعترفوا بارتكابهم جرائم طالة المواطنين فضلا عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة. بدورها أعلنت الشرطة الاتحادية أنها نفذت عمليات تفتيش وتطهير استباقية بمحافظة كركوك عثرت خلالها على 23 قنبرة هاون. أكدت مصادر سورية أن القوات التركية ومجموعات مسلحة تابعة لها اعتدت بالمدفعية على قرية الدرادرة بريف الحسكة في سوريا. وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية سانا أن القوات التركية ومرتزقتها استهدفوا من المناطق التي احتلوها في ريف الحسكة الشمالي بقذائف المدفعية والصاروخية قرية الدردارة في شمال بلدة تل تمر بالحسكة، ما ألحق أضرار مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم. ولفتت المصادر إلى أن الاعتداءات المتكررة على القرية عطلت الحياة اليومية لسكانها نتيجة الخوف والهلع بينهم وخاصة الأطفال والنساء. شهد محيط البرلمان التونسي إجراءات أمنية مشددة وتمركزا للوحدات الأمنية بالتزامن مع دعوات عشرات من أعضاء المجلس المعلقة أعماله لاستئناف نشاطهم اليوم. ووقع هؤلاء النواب بياناً أعلنوا فيه رفضهم الأمر الرئاسي الصادر في 25 من تموز الماضي القاضي بتعليق أعمال المجلس ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، داعين إلى عقد جلسة برلمانية. كذلك شهدت ساحة البرلمان حضور عشرات المواطنين رافعين شعارات ضد النواب الذين حاولوا الدخول إلى المجلس لعقد جلسة. وكان الرئيس التونسي دعا القضاء للتحرك ضد تمويلات الأحزاب التي كشفتها محكمة المحاسبات. اعتبرت هيومان رايتس ووتش أن الإمارات تستخدم معرض إكسبو دبي لترويج لصورة انفتاح تتنافى مع جهودها لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان. وتحدث نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنطقة مايكل بيج عن اعتقال العشرات من المنتقدين الإماراتيين تعرضوا لمحاكمات جائرة وحكم عليهم بالسجن لسنوات عديدة لمجرد محاولة التعبير عن آرائهم بشأن الحكم وحقوق الإنسان. ودعا مايكل بيج المشاركين في إكسبو دبي إلى إثارة المخاوف بشأن انتهاكات الحقوق في الإمارات قائلاً: على الدول المشاركة في المعرض التأكد من أنها لا تساعد الإمارات في تلميع صورتها والتعتيم على انتهاكاتها. دخل قرار السلطات البريطانية منع الأوروبيين من دخول بريطانيا ببطاقات الهوية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي اليوم حيز التنفيذ. وبموجب الخطط التي أعلنت عنها لندن قبل عام، سيحتاج معظم مواطني الاتحاد والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والسويسريين إلى جواز سفر سار المفعول لدخول بريطانيا اعتباراً من الأول من تشرين الأول. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية ريتي باتيل في بيان إن حكومتها ستضيق الخناقة على من دعتهم بالمجرمين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني. وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق مناورات فاتح خيبر للقوة البرية للجيش الإيراني في شمال غرب البلاد. متحدث الخارجية الإيرانية يدين أي تمهيد للحضور الصهيوني المخرب في المنطقة. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. أشكركم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: انتهاك أمريكا لشرعة القرار الأممي 2231. كونوا معنا. مستمعين الأعزاء، أحييكم من جديد مع حلقة جديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرع. نتناول فيه خروقات الولايات المتحدة للقانون الدولي وللقرارات الأممية التي ساهمت أمريكا في بلورتها وإصدارها، لكنها ورغم أنها تعتبر طرفا دوليا مشرعا لهذه القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، تقوم في وضح النهار باختراق الشرائع الدولية. وفي حلقة اليوم نتناول اختراق أمريكا للقرار الأممي 2231 الذي صدر تأييدا للاتفاق النووي المبرم بين إيران وخمس دول عضوة دائمة في مجلس الأمن الدولي، حيث لم تخترق أمريكا هذا القرار الدولي الذي كانت أيضا طرفا موقعا عليه فحسب، بل إنها تهدد منظمة الأمم المتحدة وتضعها أمام خيارين: فإما انتهاك القرار 2231، وإما مواجهة عقوباتها. مستمعين الكرام، سافر مسؤول بالخارجية الأمريكية إلى نيويورك للقاء أعضاء مجلس الأمن للتأكيد على أهمية محاسبة إيران على عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن تطوير واختبار الصواريخ الباليستية بحسب تعبيرها. وهنا لابد من تذكير الولايات المتحدة بأن قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي شاركت هي في رعايته وتم تبنيه بالإجماع حل محل جميع قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن برنامج إيران النووي السلمي. ولقد أعيد تأكيد التزام إيران بالتزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بموجب 14 بيانا صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهكذا على عكس الافتراءات الأمريكية، لم يتم تصميم أي من صواريخ إيران خصيصا لإطلاق أسلحة نووية، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يقيد بأي شكل من الأشكال الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية التقليدية للجمهورية الإسلامية. ونتيجة لذلك، فإن مثل هذه الأنشطة الإيرانية لا تتعارض مع القرار المذكور، لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في نقد فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن رقم 2231. والأسوأ من ذلك أعزائي الكرام أن الولايات المتحدة بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن أنها تهدد بلا خجل أعضاء آخرين في الأمم المتحدة إما بانتهاك القرار أو مواجهة العقوبة، وهذه هي حقا سياسة هدامة ومنافقة. وبدلا من محاولة نشر اتهامات كاذبة وإساءة استخدام مجلس الأمن للدفع بسياساتها الخبيثة ضد إيران، يجب على المسؤولين الأمريكيين التصرف بمسؤولية وفقا للالتزامات الدولية، وأن توضح لأعضاء مجلس الأمن سبب انتهاك بلادهم لقرار مجلس الأمن رقم 2231، ولماذا يحاولون إجبار الحكومات والدول الأخرى على فعل الشيء نفسه.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
ها نحن معكم أعزائي الكرام في لقائكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه اليوم انتهاك أمريكا لشرعة القرار الأممي 2231. نعم أعزائي الكرام، من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل موقعها الجيوسياسي المهم وامتلاكها للطاقات الاقتصادية والثقافية والأمنية، جاهزة للاطلاع بدورها المهم في التطوير الشامل وتحقيق الرفاهية والمساعدة على إرساء النظام الأمني المستديم في المنطقة. إن استراتيجية أمريكا تتمثل في اللعب بالإرهاب لا مكافحته، لذلك يتعين على دول العالم التصرف بطريقة تزيد من أثمان أصحاب الإيديولوجية الإرهابية وحماتهم، سواء من الناحية الإعلامية والسياسية والأمنية. وفي سياق كهذا أعزائي الكرام، تتجلى صورة الولايات المتحدة في الأذهان كجسد عملاق مفتول العضلات، استولى الكيان الإسرائيلي على عقله وقلبه وتسلل إلى جهازه العصبي ودورته الدموية، أو كعربات متصلة لقطار طويل تجره قاطرة إسرائيلية. ولأن إسرائيل نجحت في إقناع الولايات المتحدة، أو بالأحرى إيهامها بأن كل ما يحقق مصلحة إسرائيل يحقق المصلحة الأمريكية في الوقت نفسه. أعزائي المستمعين، واقع الحال أن إسرائيل هي التي تقود السياسة الأمريكية في كل ما يتعلق بقضايا غرب آسيا، وهو ما يفسر لنا لماذا يتصرف الكيان الصهيوني كأنه قوة عظمى غير قابلة للحساب والعقاب، وفي وسعه انتهاك كل ما يشاء من قواعد القانون الدولي التي لا تتسق مع مصالحه الخاصة. في تاريخ العلاقات الدولية أمثلة ونماذج لعلاقات خاصة تربط بين دول غير متكافئة القوة، وأمثلة ونماذج لأدوار كبيرة تقوم بها دول صغيرة في أوقات وظروف معينة أو استثنائية، لكن لا يوجد فيه مثال واحد لدولة صغيرة سيئة السمعة والسلوك استطاعت أن تمسك بدفة السياسة الخارجية لقوة عظمى تملك من عناصر القوة المادية ما يسمح لها بتنبؤ موقع القيادة في النظام الدولي، وتدعي أن لديها من عناصر القوة المعنوية ما يؤهلها للتنبؤ هذه المكانة. نعم، في تاريخ العلاقات الدولية مثال واحد لدويلة تسمى إسرائيل استطاعت من خلال عمل مثابر ومتدرج ومتقن أن تستولي على عقل القوة الأعظم في العالم وقلبها، وهو وضع له أخطاره وانعكاساته السلبية الهائلة على السلم والأمن الدوليين، خصوصا أن إسرائيل الغاصبة لأرض فلسطين والمدنسة لقدسية الديانات الإلهية هي الأكثر انتهاكا في عالم اليوم لقواعد القانون الدولي. والسؤال: كيف حدث ذلك؟ الجواب: أن الولايات المتحدة ولقيطتها إسرائيل هما شريكان في خرق الشرعة الدولية، حتى لو كانت واشنطن هي التي شرعنت لهذه الشرعة. أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الشاملة والوحدية الجانب على إيران يعتبر ظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الدوليين، وستعاني منظمة الأمم المتحدة كثيرا من مثل هذه الممارسات والسلوكيات في المستقبل، ويجب على هذه المنظمة أن تحاسب واشنطن على هذا التصرف والانتهاك الأرعن للقانون الدولي لما ينطوي عليه من تداعيات وانعكاسات خطيرة. فإن إفلات أمريكا من المحاسبة أكبر ضربة لسمعة هذه المنظمة الدولية. إن التصرفات الأمريكية الرعناء وغير القانونية وتجاهلها الصارخ للحقوق الدولية وميثاق الأمم المتحدة يقوضان من دون شك مبدأ الحل السلمي للنزاعات والخلافات الدولية، ويهددان التعددية، ويعتبران عودة إلى العصر الكارثي لظاهرة الاستفراد بالقرار الدولي. كما أن هذا السلوك الأمريكي يشجع ظاهرة عدم التوافق والإجراءات غير القانونية، وكل ذلك يجسد تهديدا حقيقيا وواضحا للسلام والأمن الدوليين. لقد حان الوقت لكي يضمن مجلس الأمن وأعضاه الاتفاق النووي بكل حذافيرة. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شاكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. Thank you. أم تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لدت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحوار في القرآن. الحوار في القرآن برنامج في حلقات يبين الأساليب المتنوعة للحوار من خلال المدرسة القرآنية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن سلطنا ضوءا في الحلقة الماضية على الشرك وحواره مع الإيمان، نستتبع الحلقات فيما يلي إنما مع الملحدين. فقد واجه الإسلام بعد ذلك قصة الإلحاد، ولكن بشكل أقل امتدادا وانتشارا من موضوع الشرك في مجتمع الرسالة. ولهذا نلاحظ في المعالجة القرآنية له أن الحملة التي واجه فيها فكرة الإلحاد كانت أكثر هدوءا من حملته التي واجه فيها فكرة الشرك، لأن المواجهة هناك في الشرك ضد فكرة تقابل فكرة وواقع يمتد من خلال هذه الفكرة ليجابها الواقع الذي يريد الإسلام أن يفرضه في المجتمع. أما هنا في الإلحاد فالقضية في ذلك المجتمع قضية فكرة تواجه فكرة دون أن يكون لها امتداد مباشر في المجتمع الذي ولدت فيه الرسالة، وإن كان لها امتداد في مجتمعات أخرى من جهة وانعكاس على المجتمع الجديد من جهة أخرى، لأن المشركين لم يتنكروا لفكرة وجود الله، بل كانوا يشركون غيره بعبادته دون أن يشعروا بأن أولئك الشركاء في مستوى الله قيمة وعظمة، بل كان شعورهم أن قيمة هؤلاء كانت في قربهم إلى الله بالشكل الذي لا يصل إليه أحد في الحياة. ولهذا كانت عبادتهم لهم ليكونوا وسطاء وشفعاء يقربون الناس إلى الله، وكانت القرابين التي يقدمونها لهم من أجل الحصول على رضاهم. وهذا ما تعبر عنه الآية الكريمة التي يشرح فيها هؤلاء مبررات عبادتهم لتلك الأصنام بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا انطلق القرآن كما رأينا فيما تقدم من حديث في الاتجاه الذي حاول فيه أن يجرد هؤلاء من كل صفة ذاتية أو غير ذاتية تجعل منهم أشياء محترمة في أنفسها على الأقل، فضلا عن بلوغها مستوى الوجود الأقرب والأفضل إلى الله سبحانه وتعالى، كما ألمحنا إليه في الأسلوب الذي يجمع بين مناقشة الفكرة من جهة والسخرية من جهة أخرى. ولكن هذا لا يمنع من أن تكون لفكرة الإشراك بالله ارتباطا بفكرة وجود الله، باعتبار أنها ترتبط بالتصور الصحيح لفكرة الألوهية التي تضع العقيدة في إطارها الطبيعي، لأنه لا قيمة لمجرد الفكرة بعيدا عن الصفات الأساسية التي تخرجها في صورتها الحقيقية. ولهذا نلاحظ أن قسما كبيرا من المناقشات المطروحة في القرآن الكريم استهدفت تصحيح فكرة الألوهية في وعيهم العقائدي، فإنه عندما كان يصف الشركاء بأنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كان ينكر عليهم التصور المنحرف الذي كان يتقبل هذا الاعتقاد بالله، ليوحي لهم بأن قضية الأزلية والخلق والقدرة المطلقة والغنى المطلق هي من أبرز صفات الإله، وبذلك نستطيع اعتبارها مقياسا لصحة أي فرضية للألوهية وفسادها. إن الحوار الذي أداره القرآن الكريم في قضية إثبات وجود الله ورفض فكرة الإلحاد كان يسير بشكل أكثر هدوءا من الحوار الذي أداره في قضية التوحيد. وفي ضوء هذه الفكرة نلاحظ أن القرآن الكريم بدأ في رسم الصورة من خلال المنهج الجديد الذي يريد أن يدفعه إلى تفكير المجتمع وطريقته في مواجهة القضايا، فابتدأ الموقف بالدعوة إلى التفكير في الكون كله بما فيه من ظواهر ومخلوقات من أجل البحث عن أسراره وعن القوانين الطبيعية المودعة فيه التي تحكمه وتوجهه في حركته. وأراد من الإنسان أن يرجع إلى صفاء فطرته وهو يتعامل، وإلى هدوء عقله وهو يفكر، لأن الفطرة الصافية والعقل الهادئ إذا انطلقا في كيان الإنسان المنفتح على كتاب الكون المفتوح الذي يقرأ فيه ببصره وبصيرته، استطاعا أن يقودانا إلى النتيجة الحاسمة، وهي أنه لا بد للكون من مدبر حكيم وقدير. ولهذا نجد القرآن الكريم وثيقة حية شاملة لكل ما في الكون من ظواهر وموجودات وأوضاع تحكم سير الإنسان وسير الحياة، باعتبارها مادة حية للتفكير الذي يؤدي بأقرب الطرق إلى الإيمان بوجود الله. ونلاحظ في هذا الجانب أن القرآن الكريم لا يقتصر على دعوة الإنسان للتفكير في ذلك كله، بل يحاول أن يطرح أمامه الخطوات الأولى في هذا السبيل ليدله على بدايات الطريق. والآن نحن في خطى هذه الفكرة مع الآيات القرآنية التي طرحت أمامنا أسلوب الحوار وجها لوجه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهكذا نشعر بالحياة بكل مظاهرها العظيمة وجمالها الرائع تتحرك أمام ناظريك لتعيش في وعيك وفكرك من خلال قصة الوجود الأولى التي تتجدد باستمرار وتتحرك بحيوية لتخاطب وجدانك وعقلك وفكرك بأنها ظلال للقدرة المطلقة التي تدلك على من خلقها وأوجدها وأعطاها كل هذه العظمة وكل هذا السحر والجمال. وهكذا تلتقي العظمة والسحر والجمال في الوجود في شهادة على سر الخلق وعظمة الخالق. إنه الأسلوب الرائع الذي يربي لك وأنت في رحلة المعرفة حسك الوجداني بالروعة، وذوقك المرهف بالجمال، وعقلك الواعي بالأسرار الكبيرة التي تعيش في نطاق الكون الكبير. وتنطلق الآيات في صورة أخرى لتوجه النظر إلى كل هذا في أسلوب مباشر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنها الدعوة الواثقة بالحقيقة الكامنة في كل ما في السماوات وفي كل ما في الأرض، التي لا تتطلب من الإنسان إلا أن ينظر وأن يتطلع ويفكر من دون حاجة إلى جهد كبير أو أخذ ورد. وهي في الوقت ذاته دعوة إلى الانطلاق في حركة الفكر نحو التعرف على أسرار الكون، والاطلاع على القوانين الطبيعية المودعة فيه، من أجل اكتشاف الطريقة التي يستطيع الإنسان الاستفادة منها في التعامل مع هذه القوانين في مجالات الحياة المتحركة في أكثر من اتجاه.
قدمنا لكم برنامج الحوار في القرآن.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين. أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم وخذ الغمرات للحق حيث كان وتفقه في الدين وعود نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر في الحق وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان وأكثر الاستخارة وتفهم وصيتي ولا تذهبن عنك صفحا فإن خير القول ما نفع واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا ورأيتني أزداد وهنا بادرت بوصيتي إليك وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. نحييكم ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، في تمام الساعة 8 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج ألو طهران في الساعة 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد المساء وعلى مدى 25 دقيقة. ظل الشيطان، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:25. إحجاية ويا أهلنا، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:47، وتستمعون إلى هذا البرنامج على مدى 10 دقائق. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. أحبتي، تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 12:23، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:30. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج بحرين الصمود في الساعة 1:27، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:59. أتمنى لكم ليلة سعيدة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
أسد الله مسمى بعلي. وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء